لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مر معنا في الدرس الماضي أن معنى قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، معناها أنه لم يكن الله تعالى ليترك الناس حتى يبين لهم البينات، حتى يرسل لهم الأدلة الواضحات، حتى يرسل لهم البينة. ثم يشرح الله تعالى هذه البينة، يقول رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليمه دلائل بينات على صحة هذا الدين، وآيات القرآن الكريم دلائل بينات على صحة هذا الدين. العالم اليوم يا أيها الإخوة، مسلمه وغير المسلم فيه، بات يقر بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم راحوا يدرسون كلامه دراسة علمية، فوجدوا أن هذا الرجل محمد ابن عبد الله ما ينطق عن الهوى. يعني أنت تعجب الآن أن في العالم غير المسلم أطباء ليسوا مسلمين يصومون ويعالجون مرضاهم بالصوم الذي أنزله الله تعالى في قرآنه والذي علمنا إياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي العالم الغربي اليوم مشافي تعالج بالصوم، وهناك علماء لا دينيين ما لهم دين يقولون ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحافظ على صحته بشكل جيد أن يمتنع عن الطعام في كل سنة لمدة 4 أسابيع، تماما كما علمنا القرآن وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بينات. الآن يوجد في العالم غير المسلم أناس يصلون، ليسوا مسلمين بس يصلون، لأنهم وجدوا أن الصلاة تبعد الناس عن مرض الزهايمر، النسيان. لما بيكبر بالعمر الإنسان هذه المضخة العضلة القلبية اللي صلى 60 سنة عم تضخ الدم بعكس الجاذبية الأرضية إلى الأعلى، هذه المضخة تتعب، بالتالي قشر الدماغ لا يتغذى بالدم بشكل كافي، ومراكز التذكر في قشرة الدماغ. فالذين لا يصلون عم ينصابوا بالزهايمر. نسبة المصابين بهذا المرض من كبار السن من غير المصلين أكبر بكثير من المصلين. فراح الناس قالوا ما هو الحل؟ أخي الحل إنك كل يوم تسجد عددا من المرات. ما طلع نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم علم جماعته أن يسجدوا في كل يوم من صغرهم، والقرآن الكريم أمر جماعته أن يسجدوا في كل يوم. الدراسات الاقتصادية تقول بأن الربا سيء جدا، الفائدة البنكية كلما ارتفع سعر الفائدة كلما قلت حركة الاستثمار في الأسواق. درسوا الأمر، طلع مع النبي الإسلام قال لجماعته لا تتعاملوا بالربا. طلع معهم الخمر، يا أخي أم الخبائث عم بيساوي 60 مرض، فضلا عن الحوادث المرورية، فضلا عن الجرائم، فضلا عن ملايين الدولارات التي تنفق على المخدرات وعلى المسكرات وعلى العلاج منهما. طلع معهم أنه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن لا يشربوا مخدرات، وأن لا يشربوا من هذه المسكرات. طلع معهم بأن القرآن الكريم هكذا يعلم جماعته. العلاقة بين الرجل والمرأة، الآن العالم الغربي يطلب من المسلمين أن يعلموهم كيف يقيمون علاقات أسرية صحيحة، لأنهم وجدوا أن تعاليم الإسلام أفضل تعاليم لإنشاء أسرة. هذه كلها آيات بينات، يقول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حنفرجيهم بعيونهم أن هذا الدين صحيح، أن هذا القرآن كلام الله تعالى، أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سنريهم آياتنا، وراقبوا هذا الفعل سنريهم للاستقبال، مو أريناهم آياتنا، سنريهم. لذلك في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل سنة هناك آية جديدة، هناك مؤشر جديد يدلك على أن الإسلام حق وعلى أن القرآن حق. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني متروكين حتى تأتيهم البينة. سنريهم البينات. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وصف الله تعالى قرآنه وتعاليمه بأنها طاهرة مطهرة. يا أيها الإخوة، لو أردنا أن نختصر هذا الدين بكلمة واحدة فلعلها أن تكون الطهارة. ديننا الإسلام دين طهارة، طهارة في العقيدة، وطهارة في الشريعة، وطهارة في الأخلاق، وطهارة في شخص الإنسان. الإسلام طهارة في العقيدة، عقيدتك واضحة نظيفة طاهرة، لا إله إلا الله. أما محمد فهو عبد من عبيد الله، أما موسى فهو عبد من عبيد الله، أما عيسى فهو عبد من عبيد الله، رسل مكرمون من الله تعالى، في وضوح بالصورة. أما هناك أديان فيها خربطة بالصورة، فيها أقانيم ثلاثة تدخل مع بعضها في أقنوم واحد، خربط الأمر. كيف يكون الثلاثة واحد؟ هذا سر من أسرار العقيدة عندهم، هكذا يقولون. هناك جماعات يعبدون البشر، لماذا نعبد فلانا ولا يعبد غيره؟ ما كلهم عبيد بالنتيجة، أو كلهم بشر بنفس الصفات. في عدم وضوح بالرؤية. الإسلام فيه طهارة في العقيدة، وضوح الرؤية واضحة عند المسلم، وطهارة في الشريعة. العلاقات بين الرجال والنساء في الإسلام مبنية على الطهارة، على النظافة. يلي بده يساوي حفلة العرس بيخبر كل أهل المسجد بأن غدا عرسه، والعياذ بالله الذي يريد أن يخطئ يتوارى عن الأنظار، حتى لو أن قطة تحركت أمامه لارتعب وخاف. ما في اطمئنان ولا في سكون ولا في طهارة. علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام طاهرة وواضحة، ولها طرق شرعية تمشي من خلالها، بدءا من النظر وحتى الكلام، إلى السلام، إلى الخلوة، إلى اللقاء، إلى الجلسة الخاصة. في الإسلام هناك طهارة في علاقة الرجل بالمرأة. غير المسلمين خاصة من اللادينيين يريدون أن يحولوا الكرة الأرضية إلى كرة أرضية يمارس فيها السوء والفحش، تختفي فيها كل ضوابط الطهارة والعفة. وكل مرة بطريقة، مرة بيقولوا تحرر المرأة. العجيب أن كل دعاة تحرر المرأة يطلبون منها أن ترفع الإشارب عن رأسها، كأن الحرية لا تأتي إلا بتعري المرأة. عجيب يعني هذه الدعوة، كأن الحرية مرتبطة بالتعري. إذا كانت الحرية تعري فالمخلوقات غير الإنسانية حرة جدا، هي أكثر المخلوقات حرية لأنها بدون ثياب أصلا. عجيب أن ترتبط دعوات التحرر فقط بتحرر المرأة، ما في تحرر يعني رجال بس تحرر نساء. والعجيب أن قادة دعوة حرية أو تحرر المرأة هم من الرجال. لذلك يكتب بعض المفكرين إن الذين تكلموا عن تحرر المرأة بمعنى تعريها وخروجها إلى الطرقات كانوا من الرجال لم يكن هدفهم تحرر المرأة بقدر ما كان هدفهم أن يستمتعوا بالنظر إلى تلك المرأة. في الإسلام في طهارة بعلاقة الرجل بالمرأة، في الإسلام في طهارة بعلاقاتك المالية، قرشك نظيف ولا تدخل إلى جوفك إلا لقمة نظيفة طاهرة. المسلم لا يرضى عنه ولا يقبل منه أن يكون قرشه متسخا بالحرام، لذلك في عنده وضوح، في وضوح بالبيع وفي وضوح بالشراء، في وضوح بالكسب، معلوم من أين جاء كسبه. غير المسلم يخلط الحلال بالحرام فيذهب الحرام ويأخذ معه الحلال، وربما عذب والعياذ بالله تعالى بما جنته يداه. في طهارة بعلاقة الرجل والمرأة، في طهارة بالعلاقات المادية، في طهارة بالعلاقات مع الناس عموما. الإسلام طهارة في العقيدة، وطهارة في الشريعة، وطهارة في الأخلاق. يعني لو فتحت قلب المسلم، هكذا يعلمه الإسلام، ينبغي أن يكون قلبه خاليا من الغل والحقد والحسد والضغائن والإيقاع بالناس وإلقاء الناس في التهلكة ونصب الكمائن للناس لإيقاعهم في شرور وآثام. المسلم يطهر قلبه، أما إذا كان القلب مليئا بالأدران، مليئا بالقاذورات، فهذا القلب كهذا الكأس، إذا امتلأ بماء مستحيل أن يمتلئ بشيء آخر، خلاص هو مليء بالماء. فإذا امتلأ القلب بالقاذورات فمستحيل أن يحل فيه حب الله تعالى، أما إذا ملأت قلبك حبا لله تعالى فمستحيل كمان أن ينزل فيه حقد وحسد وغل. الإسلام طهارة في العقيدة، وطهارة في الشريعة، وطهارة في الأخلاق. ثم مطلوب من المسلم أن يكون طاهر الجسد، ومطلوب منه أن يكون طاهر الثوب، ومطلوب منه أن يكون طاهر المكان. والآن يوجد دعوات في العالم تصرخ بأبواق كبيرة وتأخذ منابر عالية لنشر الوساخة بين الناس ونشر القاذورات بين الناس على أسوأ ما يمكن. هناك الآن مجموعات من الشباب، فتيات وشابات، تساعدهم الصهيونية، يقولون بأنهم، نسأل الله السلامة والعافية والسلامة من مسخ العقول، يقولون هم عباد للشيطان. أساس عملهم القذارة. إذا أراد إنسان والعياذ بالله تعالى أن يدخل في جماعتهم عليه أن يتحلى بالوساخة، بل إن حفلاتهم أو اجتماعاتهم أو طقوسهم تقوم على الدخول في أماكن القاذورات وملء الجدران بالأوساخ والقاذورات، أسوأ القاذورات. والعجب بأن هناك من ينفخ أبواقا في الغرب بأن هذه حرية، دعوا الناس يفعلون ما شاءوا. عجيب أن يتحول الخلل العقلي إلى حرية، أن يتحول ضرب ذوق الناس إلى حرية. يعني منذ أن جاء الإنسان على هذه الأرض، الفطرة السليمة تقتضي بأنك إذا خرجت من بيتك ينبغي عليك، إذا كان شعرك أشعث، أن ترتب هذا الشعر. في هل يوجد عاقلان في الكرة الأرضية يختلفان على أنك ينبغي أن تهذب شعرك وترتبه إذا أردت أن تخرج من البيت؟ إذا أردت أن تتزين لحفلة أو للقاء ما لازم ترتب شعرك؟ يعني هذا المنطق السليم، وهذه الفطرة الإنسان، وهذا الشيء الذي يتفق عليه العقلاء. تعجب الآن بأن بعض الحلاقين يذهب إليهم بعض أولادنا ليكون شعره يعني مهندما، وإذا بالحلاق إيش يشوش له شعره ويقبض منه بعدين عمله، ثم يثبت له هذه الخربشة في رأسه بهذه المواد حتى تبقى الخربشة ظاهرة لكل من رآه. ثم هو يمشي في الطريق. يا أيها الإخوة، يا شباب، يا أيتها الفتيات، أنا أعلم بأن كثير من الذين يفعلون هذا من أولادنا من إخواننا هم لا يعلمون هذا الأمر، لكن هذه خطة لضرب الذوق الإنساني. الذوق يقتضي أنه أنا بدي رتب رأسي، فالآن عندما أدعى إلى جعل رأسي أشعث هناك ضرب للذوق. يعني الغناء من الممكن أن يكون هناك شعر مفيد أغنيه أنا أو تغنيه أنت، بس يكون شعر موزونا، يعني له وزن، له قيمة أدبية. لكن أن تغنى كلمات لا معنى لها إطلاقا، لا بالشعر ولا بالنثر ولا باللغة العربية، هذا شيء عجيب، ضرب للذوق الإنساني. هاد الموسيقى يا أخي، هناك شيء من الموسيقى التي تستعذبها الأذن. فإذا صارت الحفلات تعتمد على الموسيقى الروك والبوب والبث، فقط المطلوب أن يضرب هذا الضرب القاسي والشديد حتى تكاد طبلة الأذن أن تمزق، هذا هو المطلوب. هذا فيه ضرب للذوق البشري. البني آدم ذوقه الطبيعي يقول له بأنك تستعذب الأصوات الحسنة، فإذا تحولت إلى إشاعة أصوات سيئة جدا، هذا فيه ضرب للذوق البشري. بعدين طيلة عمرنا الفطرة الإنسانية تقتضي هيك. إذا أنا عندي ثوب جلابية يعني أو بنطال أو قميص، ينبغي أن يكون وهو جديد، يعني مرتب، مكوي، مكفوف، نظيف. فإذا تمزق بنطالي ورقع مرة ومرتين وثلاثة، يعني أنا أقول هذا البنطال صار قديم ولازم أنا يعني إما أبقيه للأشياء البسيطة من العمل أو أهديه لأحد أو أحوله إلى شيء آخر. أما أن يتحول الذوق البشري أن نشتري البنطال الممزق، وهذه أحدث موضة، هذا فيه ضرب يا أيها الإخوة للذوق البشري. يعني لعلنا نحن الآن نبتسم. طيلة العمر فطرة الإنسان تقتضي أن تكون الألوان متجانسة. يعني إذا أنا بدي ألبس لباس لازم يكون البنطلون كحلي والقميص سماوي والجرافي تتناسب معهما والجاكيت كمان. أما أن أرتدي ألوان غير متناسبة أبدا على الإطلاق، بل متضادة ومتنافرة وبدون أي تجانس، هذا فيه ضرب للذوق البشري. لماذا؟ داروين مرة قالها وكانت هي مبدأ في القرن العشرين، قال هناك إرادة لإعادة حيوانة الإنسان. بل هم هو يقول الإنسان حيوان، أصل الإنسان حيوان، قرد، هكذا يقول. وتدرس في بعض الجامعات الإنسان يقولون أنت حيوان ناطق. والعجيب أن الحضور يصفقون، يا رجل كيف تقول عني حيوان ناطق؟ هذه خطوة لإعادة حيوانة الإنسان. الأديان السماوية نزلت لرفع الإنسان من مستوى الانحطاط لترفعه إلى مصاف الملائكة. الله عز وجل خلق ملائكة وخلق إنسانا وخلق حيوانات. خلق الملائكة بعبادة دون شهوة، وخلق الحيوانات بشهوة دون عبادة، وخلق الإنسان فيه وازع للعبادة ووازع للشهوة. فإذا غلبت عباداتك وعقلك وأخلاقك شهوتك صرت أحسن من الملائكة، وإذا غلبت شهواتك وأنانياتك وغرائزك عقلك وعباداتك صار الإنسان أقل من الحيوانات والعياذ بالله تعالى. الإسلام أراد أن يرفع، والأديان السماوية عموما أرادت أن ترفع الإنسان من المستوى المتدني إلى الأعلى. إني جاعل في الأرض خليفة. يا رجل أنت خليفة الله في الأرض، اربأ بنفسك أن تكون في أماكن لا تليق بك. الإسلام طاهر في عقيدته وفي شريعته وفي أخلاقه، والمسلم طاهر في ذاته ومكانه وجسده. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذا القرآن الكريم فيه كتب جمع كتاب، والكتاب يطلق على ما تعرفونه من كتاب، هذا الذي بين يدي اسمه كتاب، ويطلق في اللغة على الموضوع. تقول أنت داخل تشتري أنت كتابا معينا، تجد في داخله كتاب العلم داخله، يعني مكتوب، بعدين مكتوب مثلا كتاب الطب، كتاب الدواء، المراد به موضوع الدواء، موضوع العلم، موضوع الطهارة. فالكتاب في اللغة يطلق على الكتاب الذي تعرفون، ويطلق على الموضوع. فيها كتب قيمة، يعني في القرآن وفي أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مواضيع ذات قيمة عالية، فيها موضوع الألوهية، فيها موضوع علاقة العبد مع ربه، فيها موضوع الأنبياء، فيها موضوع الآخرة، ماذا سيجري معك أنت في الآخرة، فيها موضوع علاقتك مع أهل بيتك. 146 آية في القرآن الكريم تتحدث عن العلاقات الأسرية. يا رجل، يكفينا شرفا يا أيها الإخوة ومكانة ورفعة أن الله تعالى هو الذي ينظم لنا علاقاتنا الأسرية. نحن لا ينظم لنا علاقاتنا الأسرية شيوخنا ولا ساستنا، ولا نأخذ من منظمة الصحة العالمية ولا من جمعيات تنظيم الأسرة أبدا. نحن الذي نظم لنا علاقاتنا الأسرية إنما هو القرآن الكريم. 146 آية تتحدث عن العلاقات الأسرية، ربع المادة الفقهية أحوال شخصية نسميها، يعني علاقات أسرية. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدثك عن الأسرة تكاد لا تعد، ما استطعت أن أحصيها، حاولت أن أبحث عن رقم كم حديث يتحدث عن العلاقات الأسرية، زواج وطلاق ونفقات وخلع ورعاية زوج ورعاية زوجة ورعاية أبناء وتربية أبناء، ما قدرت أوصل إلى رقم لكثافة هذه المادة. فيها مواضيع قيمة، فيها أخلاق. كان القرن العشرين العالم غير مسلم يقول شو هالأخلاق أخي، ما أنتم المسلمون ما عندكم شيء مادي، لذلك تتحدثوا بالأمور الغيبيات والأخلاقيات، هذه الأخلاقيات أمر لا قيمة له. الآن العالم كله يرجع أنه يا أخي لابد من أخلاق، وإلا يتحول الإنسان إلى مخلوق آخر بدون هذه الأخلاق. فيها كتب قيمة في القرآن الكريم، مواضيع قيمة جدا، فيها مواضيع تنظم لك علاقاتك المالية. لذلك المسلم يا أيها الإخوة له مرجعية، لعل غير المسلمين ما عندهم مرجعية، بس نحن عندنا مرجعية. مرجعيتنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد قبل أن تدخل في أمر مهم أن تسأل رب العالمين هل توافق على هذا العمل؟ كيف؟ تسأل قرآنه. لابد قبل أن تقدم إلى أمر معين، يعني شاب أو فتاة تقدم لها شاب ليس مسلما يريد الزواج منها، وأخلاقه حسنة وتعاملاته حسنة وسمعته في العائلة حسنة في عائلته ووضعه المادي ممتاز، لكنه غير مسلم، قبل أن تقول نعم أو لا، أنا بدي أسأل القرآن الكريم هل توافق يا رب على أن نزوج مسلمة من غير مسلم؟ ما هو الجواب؟ لا يوافق، لذلك سأعتذر. يا أخي بس باينتم منيح، إذا قال الله تعالى لا فالقول له لا، وإذا قال نعم فالقول له. قبل أن أدخل في صفقة تجارية، شاب بده يدخل في سوق البورصة، قبل أن تدخل في سوق البورصة يا أخي لابد أن تسأل الشرع ما الحلال والحرام في هذه السوق، ماذا توافق يا رب وماذا لا توافق. تقرأ هذا في القرآن وتقرأ في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مسنود يا أيها المسلم، مدعوم لك مرجعية، وهنيئا لك أن مرجعيتك هو رب العالمين، تعاليمك تأخذها من رب العالمين. مرات يقع خصام بين رجل ورجل أو بين رجل وزوجته، لابد أن نضع حكما يا أخي كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا حكمنا أهواءنا فلا يستقيم شيء في هذه الحياة. وإذا حكمت الله ورسوله ينبغي لك أن تنقاد لهذا الحكم. فيها كتب قيمة في القرآن الكريم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواضيع قيمة. يعني العالم الآن، منظمة الصحة العالمية أشهر شعار لها الآن الصحة للجميع، ويعتبرون هذا الشعار يعني قمة الإنجاز الطبي العلمي في الكرة الأرضية. هذا الكلام في الإسلام قديم، نزل مع القرآن الكريم ومع حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع تعاليمه. ذكروا بأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام مر بالجابية. الجابية، هلا احنا بالشام في عنا باب اسمه باب الجابي، هذا الباب يخرجك إلى قرية كانت على مشارف دمشق اسمها الجابية. فمر عمر بالجابية، قال: فمر بقوم مجذومين من النصارى، مصابين بالجذام، مرض جلدي شديد. فأمر عمر أن ينفق على علاجهم من بيت مال المسلمين، وأن يعطوا رواتب قوتهم، كمان بتعطون معاشات مشان يأكلوا ويشربوا، مشان ما يروحوا لأعمالهم. الجماعة مرضى ما بيستطيعوا. هذا الذي تتبجح به الآن منظمات العالمية، الصحة للجميع، هذا دين عندنا. أين الصحة للجميع في أطفال غزة؟ أين الصحة للجميع في أطفال العراق؟ ولا هون ما في أطفال، ما في الصحة للجميع. هذه شعارات يضحك بها على البسطاء من الناس. أما هذه الأمم التي لا تنضبط بشريعة الله عز وجل، لا يوجد شيء يضبطها. إذا كانت مصلحتهم مع الصحة للجميع، قالوا الصحة للجميع. فإذا كانت مصلحتهم ليست مع الصحة للجميع، رموها بأقدامهم. والله لابد من العدالة، لابد من قانون دولي. أين القانون الدولي في أراضي المسلمين؟ أين القانون الدولي في دارفور؟ أين القانون الدولي في كشمير؟ ما في قانون دولي، سيختفي القانون. لكن إذا حدث شيء ضد غير المسلمين، يبرز القانون الدولي للعالم. يا أيها الإخوة، ما إلنا حل ليس لها من دون الله كاشفة. مطلوب منا جميعا أن نعود إلى الله، إلى كتابه الصحف المطهرة، وإلى مواضيعه القيمة. نحن الآن، أنا سأختم الدرس بهذه العبارة: صلاتنا جيدة، وصومنا جيد، وحجنا كتير منيح، والعمرة تبعنا ما شاء الله مليئة جدا، من هلأ العمرة مليئة جدا، يعني عباداتنا بشكل عام جيدة بشكل عام. بس هلأ مطلوب منا أسواقنا التجارية أن ينزل فيها الشرع، وهذه أمانة في أعناق التجار الموجودين المسلمين، أن ينزلوا الشرع إلى داخل السوق. أمانة في أعناق الصناعيين، أن يدخلوا الشرع إلى داخل السوق التجاري. هذا لا يدخله إلا أنت، وأنت لابد أن تدخل هذا الدين حتى يرفعنا الله. ومطلوب منا أن ندخل الشرع إلى داخل علاقاتنا الأسرية، في زواجنا وطلاقنا وعلاقاتنا مع أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأزواجنا. ومطلوب منا أن ندخل الشرع إلى أخلاقياتنا اليومية. العبادات جيدة بشكل عام، هذا واحد. بقي ثلاث شغلات: السوق والبيت والأخلاقيات. معلش، نحن نمضي خطوة. إذا الله عز وجل رآنا نجتهد في إدخال الإسلام والشريعة والقرآن والسنة في هذه الثلاثة، والله حال المسلمين سيتغير يا أيها الإخوة. مو شرط نحن نرى التغير، معلش تعالوا نعمل بالنفس الطويل، أولادنا يشاهدون. نحن خلينا لا نشتغل 50 سنة في إدخال الشريعة داخل البيوت والأسواق والأخلاقيات، بيجوا أولادي بيشوفوا عزة الإسلام والمسلمين، يأتي أحفادك يرون عزة الإسلام والمسلمين. بس مطلوب مني أنا الآن أجتهد في إدخال هذا الشريعة في الأسواق وفي البيوت وفي الأخلاقيات. الحمد لله يوجد كم لا بأس به من الإخوة يفعلون هذا، والأخوات كمان. بس نحن نريد عمل جماعي. أنا رأيت في القرآن الكريم الحديث غالبا في القرآن الكريم جماعي. يعني شوف، بدأ من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، أول شيء رب العالمين، ربنا كلنا كل العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعدين شو بتقول أنت وعم تصلي؟ إياك نعبد. هو أنت عم تصلي لحالك، مرات بالبيت أنت بتكون عم تصلي قيام ليل لحالك، ما في حدا، حتى أهل بيتك نايمين، تقول إياك نعبد. ليش ما بتقول إياك أعبد؟ ما الحكم إذا واحد قال بالصلاة إياك أعبد بطلت صلاته؟ الله بيقول له أنا الصلاة معك غير مقبولة. بدك تقول إياك نعبد. مين هذه النون؟ نون الجماعة كلنا معناته. إياك نستعين كلنا، اهدنا، اهدنا كلنا مو اهدني، الصراط المستقيم. القرآن الكريم من أوله إلى آخره، آخر آية آخر سورة بالقرآن الكريم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أخي كلنا لابد أن نقبل على الله، كل الناس. لذلك تعالوا يا أيها الإخوة نجتهد، الحمد لله الآن في ناس يقبلون، بس بدنا نسارع الخطى، وبدنا كلياتنا مع بعضنا البعض نقبل على الله. إذا الله عز وجل رآنا مقبلين نجتهد في إنزال شرعه في عباداتنا وأسرنا وأسواقنا وأخلاقياتنا، إن شاء الله يتغير حال المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وفقنا لما تحبه وترضاه، وباعدنا عما تكرهه وتأباه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.